بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما هو معلوم أن الشيخ محمد حفظه الله تعالى قد أرجع درسه يوم الأحد بعد المغرب، لأنه فيما سبق كان لديه درس، لديه محاضرات في الجامعة، فاعتذر عن يوم الأحد، فأخذت منه يوم الأحد بعد المغرب. فلما رجع لدرسه في وقته، وبالتالي سيبقى درس بعد العشاء. وعندنا يعني أحد أمرين: إما أن يبقى بعد العشاء فنأخذ منهج السالكين والمواريث والنحو، فيكون تقريبا ساعة ساعة وربع للثلاثة الدروس كما كنا سابقا، وإما ينتقل الدرس برمته يعني كله إلى يوم الأربعاء بعد المغرب منهج السالكين، وبعد العشاء النحو والمواريث، ولغى يوم الأحد. نشوف إن شاء الله كيف الوضع، فنظر إلى ميسرة بإذن الله تعالى. عندنا في المواريث توقفنا في باب الجد والإخوة، في باب الجد والإخوة، ومر معنا ما يتعلق بالخلاف فيهما فيه أو في مسألتهما، وأن من السلف من ذهب تنزيل الجد منزلة الأب فحجب الإخوة بالجد، ومنهم من ورث مع وجود الإخوة. وسبق معنا أن من قال بالتوريث فرض مسألة الجد والإخوة، وقال لهم كم حالة: حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. وسبق معنا ما يتعلق بالحالة الأولى، وهي أن لا يكون معهم صاحب فرض، وقلنا يعني يخير الجد في الأحظ له من المقاسمة كأخ من الإخوة، أو الثلث، أو يأخذ الثلث كاملا، أو فينتج المقاسمة أو يأخذ الثلث كاملا، فتنتج عنها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الأحظ له المقاسمة، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه. الصورة الثانية أن يكون الأحظ له أن يأخذ الثلث كاملا، وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثليه. الصورة الثالثة أن يستوي الأمران، تستوي المقاسمة وتستوي أن يأخذ الثلث كاملا، وضابطها أن يكون الإخوة أو الأخوات مثليه تماما. وانتهينا من هذه الصور، ثم دخلنا إلى الحالة الثانية، أن يكون مع الجد صاحب فرض، فمع الجد والإخوة أن يكون معهم صاحب فرض. فقلنا هذه الصورة الثانية لها كم، أو الحالة الثانية لها أربع صور: الصورة الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال، فيسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس. الصورة الثانية أن يكون الباقي بعد الفروض أقل من السدس، أيضا يسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس كاملا. الصورة الثالثة بعد الفروض أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس، ففي هذه الحالة يأخذ الجد السدس ويسقط الإخوة، إلا في المسألة الأكدرية التي تنسب لإمرأة من بني الأكدر، أو التي كدرت يعني نغصت ويعني شوشت على زيد في مذهبه في باب الجد والإخوة، لأنه في الصورة الأكدرية الباقي السدس، ومع ذلك ترث الأخت مع الجد ولا تسقط. الصورة الرابعة، نحن قلنا إما أن يكون لا يبقى شيء، وإما أن يعني لا يبقى شيء من الفروض بعد الفروض فيسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس، وإما أن يبقى شيء ولكن أقل من السدس فيسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس، وإما أن يبقى السدس فيسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس، إلا في المسألة الأكدرية، إلا في المسألة الأكدرية. الصورة الرابعة أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس، وهي صورة اليوم بإذن الله تعالى. فيخير الجد في الأحظ له من ثلاثة أمور. الأمر الأول المقاسمة، أن يكون كأحد الإخوة فيتقاسم معهم. الصورة الثانية ثلث الباقي، يأخذ ثلث باقي الفروض. والصورة الثالثة يأخذ السدس، سدس المال. طيب، ينتج عن هذا التخيير سبع صور. فيكون احتمال أن يكون الأحظ له المقاسمة، واحتمال أن يكون الأحظ له ثلث الباقي، واحتمال أن يكون الأحظ له السدس، واحتمال أن يكون الأحظ له المقاسمة وثلث الباقي، واحتمال أن يكون الأحظ له المقاسمة والسدس، واحتمال أن يستوي ثلث الباقي وسدس المال، واحتمال أن تستوي الأمور الثلاثة، أن تستوي الأمور الثلاثة. ما معنى الأحظ؟ ما معنى كلمة الأحظ؟ ها، ما معنى كلمة الأحظ؟ الأنفع له، الأحسن له، بالنسبة لمن؟ للجد. يعني لو في صورة مثلا المقاسمة، في صورة المقاسمة وثلث، يعني لو خير بين المقاسمة وثلث المال وثلث الباقي والسدس، وكان العدد الأكبر أن يأخذ مثلا المقاسمة، فإذا يعطى المقاسمة. لماذا؟ لأنه يكون ثلث الباقي ويكون السدس أقل من المقاسمة. واضح؟ طيب، سنأخذ هذه الصور بإذن الله تعالى وضوابطها عند أهل العلم. طيب، أن يكون الأحظ له أي للجد المقاسمة. مثاله: هلك هالك عن جدة وجد وأخوين شقيقين. الجدة كم لها؟ السدس. طيب، والجد والأخ الشقيق ننظر نحلها على عدة، حتى يعني مبدئيا حتى تظهر لك، نحلها على الأحوال الثلاث: ثلث الباقي، سدس، المقاسمة. طيب، إذا قلنا الجد السدس وأعطينا الجد أيضا السدس، طيب، والأخ الشقيق يكون عصبة. ننظر الآن، المسألة من كم؟ سدس وسدس، المسألة من كم؟ من ستة. سدسها واحد وسدسها واحد، كم بقي؟ أربعة. فالجد يأخذ واحد من ستة، والأخ يأخذ أربعة من ستة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نعطي الجد ثلث الباقي، ثلث الباقي، فتكون الجدة لها سدس والجد له ثلث الباقي، ثلث الباقي، فتكون المسألة من كم؟ من ستة. المسألة من ستة، سدسها كم؟ واحد. كم بقي؟ خمسة. كم ثلث الباقي؟ ثلث الخمسة، واحد وكسر، واحد وكسر. كم يأخذ الأخ؟ ثلاثة وكسر. إذن أيضا الأخ حيأخذ أكثر من ستة. طيب، الصورة الثالثة المقاسمة. ما معنى كلمة المقاسمة؟ معنى كلمة المقاسمة أن الجد مع الإخوة يتقاسم المال، يتقاسم المال كأنه أحد الإخوة، كأنه أحد الإخوة، ليس صاحب فرض. نشوف الجد، فتكون المسألة سدس للجدة، والأخ مع الإخوة عصبة، فالمسألة من كم؟ من ستة، سدسها واحد، وخمسة يقسم بين الجد وبين الأخ الشقيق. أي العداد أكبر وأنفع للجد؟ المقاسمة، صح؟ لأنه سيأخذ تقريبا 2.5 ويتصحح، يصحح العدد يعني إن شاء الله في الدروس القادمة نأخذ باب التصحيح في الانكسارات هذه. لكن مبدئيا حتى يظهر لكم نصحح. جدو أخ شقيق يعتبر بكم رأس؟ برأسين. نصيبهم 5، بينهم انكسار، وبين الاثنين والخمسة بينهم تباين. تضرب الاثنين في 6 ب12، فالأم لها سدسة 12 كم؟ 2. كم بقي من 12؟ 10. للجد 5 وللأخ 5. هذا أكثر وأنفع للجد، هذا أكثر وأنفع للجد. فإذا هذه الصورة صورة إيش؟ مقاسمة، أحظ للجد. طيب يظهر أن الأبواب ككل أو الحالات السبع كلها ينظر فيها للأحظ، ينظر فيها للأحظ، وهذا يكون الضابط. طيب الحالة الثانية أن يكون الأحظ له أي للجد ثلث الباقي. طيب مثاله: هلك هالك عن جدة وجد وخمسة إخوة أشقاء. نفس الصورة السابقة، الجد السدس، والجد إما نفرض له السدس، وإما نفرض له ثلث الباقي، وإما نفرض له السدس ثلث الباقي والمقاسمة. لو أعطيناه سدس حيأخذ أقل، لو أعطيناه مقاسمة أيضا حيأخذ أقل، لأنه فالأحسن له ماذا؟ ثلث الباقي. الأحسن له ثلث الباقي. الأحسن له ثلث الباقي، فيأخذ ثلث المتبقي بعد فرض الجدة، فيأخذ ثلث الخمسة، واحد وكسر، واحد وكسر. طيب من أين أتينا، من أين صححنا المسألة من 18؟ ها سدس وثلث، نأخذ السدس العدد الأكبر، إذا اجتمع أكثر من فرض من نوع واحد نأخذ العدد الأكبر. طيب نصيب الجد ثلث الباقي، فنأخذ الثلاثة هذه نضربها في 6 18، ثم نعطي الجدة سدس 18 كم؟ 3. كم يبقى؟ 15. لو أعطينا نحن هنا الثلث الباقي. طيب 15. طيب لو أعطينا الجدة 3 كم يبقى من 18؟ 15. ثلث 15 كم؟ 5 للجد، وللإخوة الأشقاء 10 للجد. طبعا حتى تظهر الصورة هذه كل أخ يأخذ كم؟ 2، والجد كم يأخذ؟ 5. فالمقاسمة أقل، والسدس أقل، والأحظ ثلث الباقي. طيب الصورة الثالثة أن يكون الأحظ له أي للجد السدس. مثاله: هلكت هالك عن زوج وجد وجد وأخوين لأب. يلا نورث. الزوج كم له؟ النصف، والجدة السدس، والجد إما السدس وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة، والإخوة عصبة. طيب ننظر، الزوج وجدة نصف وسدس، المسألة من كم؟ من 6. نصفها كم؟ 3، وسدسها 1. كم بقي؟ 2. طيب لو أعطينا الجد السدس فيأخذ 1 من 6، ويبقى للأخوين واحد. لو أعطينا الجد مقاسمة فيتقاسم الجد والأخوين ثلاثة، يتقاسم اثنين فيأخذ أقل من واحد. لو أعطينا الجد ثلث الباقي حنعطيه ثلث الاثنين، ثلث الاثنين أقل من واحد، فأيهما أفضل للجد؟ السدس، الأحظ للجد السدس. ضايع يعني؟ طيب، الصورة التالية أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ له من السدس. طبعا هنا عندكم في المسألة السابقة في تصحيحات، طيب هذه التصحيحات حنعرفها إذا درسنا باب الانكسارات، التصحيح والانكسارات، فما أعرج عليها كثيرا لأننا لم ندرس الباب. إذا درسنا الباب تفهمون هذه الصورة. طيب، الصورة الرابعة أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ للجد من السدس. مثاله زوجة وجد وأخوين، الزوجة كم لها؟ الربع. فالمسألة تكون من كم؟ من أربعة. المسألة تكون من أربعة، ربعها واحد للزوجة، كم يبقى؟ ثلاثة. طيب ننظر، لو أعطينا للجد ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد الأربعة خرجنا واحد، كم بقي؟ فثلث الثلاثة كم؟ واحد. هذا على مسألة ثلث الباقي. على مسألة المقاسمة عندنا الزوجة وجد وأخوان، كم عدد رؤوسهم؟ كم الباقي؟ لكل واحد منهم كم؟ واحد واحد واحد. إذن استوى الثلث، ثلث الباقي، واستوى المقاسمة. لو أعطينا الجد السدس، لو أعطينا الجد السدس، واضح؟ لو أعطينا الجد السدس فتكون المسألة كالتالي: جد زوجة ربع، وجد سدس ربع، وسدس كم؟ المسألة تكون من كم؟ من 12. أحسنت، المسألة تكون من 12. خلاص، ربع وكم؟ وسدس. ربع وسدس، ربعها كم؟ الاثناش ثلاثة، وسدسها اثنان. اثنان وثلاثة كم؟ خمسة. كم يبقى؟ سبعة للأخوين، سبعة للأخوين. فأيهما أحظ للجد؟ أن يأخذ اثنان من اثناش، وإلا يأخذ واحد من أربعة اللي هو المقاسمة أو ثلث الباقي. أيهما أحظ؟ واحد من أربعة. نعم، هذا هو، واضح؟ فيكون أقل من واحد بالنسبة للسدس. هذه الصورة الرابعة. طيب الصورة الخامسة، أن تستوي المقاسمة والسدس وهما أحظ للجد من ثلث الباقي. مثاله: هلكت هالك عن زوج وجدة وجد وأخ لأب. الزوج كم له؟ النصف، عدم الفرع الوارث. والجدة السدس لعدم وجود الأم، وجدة أقرب منها، والجد مع الأخ لأب. ننظر، زوج النصف وجدة السدس، المسألة من كم؟ من ستة. نصفها كم؟ ثلاثة، وسدسها واحد. كم الباقي؟ اثنان. لو قلنا ان الجد يأخذ ثلث الباقي، ثلث الاثنين اقل من الواحد. لو قلنا الباقي اثنان والجد يأخذ المقاسمة، فاثنان جد واخ شقيق او لاخ لاب، لكل واحد واحد واحد. لو قلنا الجد يأخذ السدس، فالمسألة من ستة، سدسها نصفها للجدة ثلاثة، وسدسها نصفها نصفها للزوج ثلاثة، وسدسها للجدة واحد، وسدسها للجد واحد، والباقي للأخ لأب واحد. فإذا تستوي المقاسمة وتستوي سدس الباقي، ويستوي سدس الباقي، عفوا تستوي المقاسمة والسدس، تستوي المقاسمة والسدس، ويكون ثلث الباقي أقل، فالأحظ له ماذا؟ المقاسمة أو السدس. الصورة السادسة أن يستوي ثلث الباقي وسدس المال وهما أحظ له من المقاسمة. مثاله زوج وجد وثلاثة إخوة لأب، الزوج كم له؟ النصف، والجد مع ثلاثة إخوة، المسألة من كم؟ طيب نشوفها على الثلاث الصور، الزوج النصف والجد باعتبار أن له سدس، فالمسألة من كم؟ من ستة، مسألة من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد، ويبقى اثنان للثلاثة الإخوة. هنا الآن الجد يأخذ السدس واحد كامل، والثلاثة الإخوة يتقاسمون الاثنين، يتقاسمون الاثنين. طيب هذه الصورة الأولى، والسدس هنا للجد أحظ. الصورة الثانية أن يأخذ الجد مقاسمة، فالزوج له النصف والإخوة والجد عصبة، المسألة من كم؟ من اثنين، نصفها واحد، ويبقى واحد يقسم على الجد والثلاثة الإخوة، هذا أقل، أقل من الواحد، صح؟ طيب الصورة الثالثة أن يأخذ الجد ثلث الباقي، فالزوجة لها النصف، فالزوج له النصف والجد له الثلث، فالمسألة تكون من كم؟ من ستة، المسألة تكون من ستة، نصفها للزوج كم؟ اثنان، ثلاثة، ونصفها طيب ثلاثة من ستة كم بقي؟ بقي ثلاثة، فثلث الثلاثة كم؟ واحد، فثلاثة واحد أربعة، بقي كم؟ اثنان للثلاثة الإخوة لأب. فهنا استوى ثلث الباقي مع السدس، وهما أحظ للجد من ماذا؟ من المقاسمة، لأن لو أخذ المقاسمة يأخذ أقل من الواحد، واضح؟ طيب الصورة السابعة أن تستوي الثلاثة الأمور، المقاسمة، ثلث الباقي، والسدس. قال مثاله جد، قال مثاله زوج وجد وأخوين، الزوج كم له؟ النصف. طيب والجد وأخوين لأب، نشوف صورة 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 ونشوف يعني إيش الناتج. طيب زوج نصف وجد سدس، فالمسألة من كم؟ من ستة، نصفها للزوج كم؟ ثلاثة، وسدسها للجد كم؟ واحد، ويبقى كم بعد الستة؟ اثنان للأخ لأب، كل واحد منهما واحد واحد. طيب هذه الصورة الأولى على اعتبار السدس، الصورة الثانية على اعتبار المقاسمة، على اعتبار المقاسمة، الزوج له كم؟ النصف، وجد وإخوة لأب عصبة، المسألة من اثنين وتصحح إلى ستة، لأنه في انكسار بين النصيب وبين عدد الإخوة والجد، هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن المهم تصحح إلى ستة، فنصفها ثلاثة وثلاثة، ها ثلاثة من الستة كم يبقى؟ ثلاثة، فالمقاسمة جد وأخوين كل واحد يأخذ منهما واحد. طيب على ثلث الباقي، فتكون المسألة سدس، فتكون المسألة نصف للزوج وثلث الباقي للجد الإخوة لأب عصبة، نصف وثلث مسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة. كم بقي؟ ثلث الستة كم؟ ثلث الباقي واحد، ويبقى اثنان، واحد واحد. إذن تستوي الثلاث الصور، تستوي الثلاث الصور بالنسبة للجد والإخوة، بالنسبة للجد والإخوة. فهنا الصورة الأخيرة كلها أنفع، كل صورة منها أنفع للزوج، كل صورة منها أنفع للجد، وبالتالي تستوي الصورة الثلاثة. إذا نعيد مرة أخرى، الجد، ملخص باب الجد والإخوة، الجد مع الإخوة. من العلماء من ذهب إلى تنزيل الجد منزلة الأب، وبالتالي يحجبون الإخوة، وبالتالي يحجبون الإخوة، وبالتالي ما في إشكال ولا نحتاج باب الجد والإخوة، انتهينا. ومن العلماء من يورث الإخوة مع الجد، لكن ومن قال هذا المذهب يقولون الجد مع الإخوة له كم حالة؟ حالتان. حالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، يكون لوحدهم. حالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. فإن لم يكن له معهم صاحب فرض، يخير الجد في الأحظ له من ماذا؟ من ثلاثة أمور. من ماذا؟ من ماذا؟ ثلث أو المقاسمة أو السدس أو المقاسمة أو الثلث كما مر معنا، صح؟ عفوا، من أمرين، من المقاسمة ومن الثلث كاملا. السدس في الصورة الثانية، جزاكم الله خير. من المقاسمة أو الثلث كاملا يخير الجد في بين الأمرين هذا. وقلنا معنى يخير في الأحظ له أي الأنفع له، في الصورة الأولى التي هي يكون فيها الجد مع الإخوة، بين المقاسمة وبين الثلث كاملا. والمقاسمة بمعنى كأحد الإخوة، كأحد الإخوة. طيب، وينتج عن هذه الصورة كم حالة؟ ثلاث حالات أو ثلاث صور: أن يكون الأحظ له المقاسمة، أن يكون الأحظ له ثلث المال كاملا، أن تستوي الصورتان. طيب، الحالة الثانية أن يكون مع الجد أحد أصحاب الفروض، وفي هذه الحالة يخير الجد في الأحظ له من المقاسمة أو السدس كاملا أو الثلث، ثلث الباقي أو ثلث الباقي. وتنتج عن هذه الحالة الثانية كم صورة؟ سبع صور: أن يكون الأحظ له المقاسمة صورة، أن يكون الأحظ ثلث الباقي صورة، أن يكون الأحظ السدس صورة، أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي، أن تستوي المقاسمة والسدس، أن تستوي المقاسمة الثلث ومع الثلث الباقي مع السدس. الصورة السابعة أن تستوي الثلاث الأحوال: الثلث، ثلث الباقي، والسدس كاملا، والمقاسمة. واضح أن في إشكال؟ ويظهر أن الضابط في هذه المسألة هو الأحظ، هو الأحظ، ولم يحد بقضية مثلين أو غيره كما في الصورة السابقة. طيب، آخر مسألة عندنا في مسألة الجد والإخوة، وربما نؤجلها للأسبوع القادم، لكن نأخذ صورة عنها: مسألة المعاداة أو المعادة. المعادة من العدد، المعادة من العدد، وهو أن يحسب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب معهم في الورثة ليضروا الجد. كيف يضر الجد؟ بدل ما يقسم المال بين جد وأخوين أشقاء، يقسم المال بين جد وثلاثة إخوة، اثنين أشقاء، واحد أب، واحد لأب. واضح؟ فهنا طبعا الجد حيأخذ أقل، والأقل بالنسبة له إيش؟ ضرر. واضح؟ فهم يعدونه، من هنا جاءت المعادة من العدد، ويعدونه منهم، يعدونه منهم. بعد ما يقتسمون ويأخذون المال، يقول الإخوة الأشقاء للإخوة لأب: السلام عليكم، يلا روحوا ما لكم شيء، هاتوا اللي في يدكم، نحن فقط حسبناكم لكي نأخذ أكثر. واضح؟ وهذا إن شاء الله نأخذ الأسبوع القادم، أولا لتراجع الباب ما سبق، ولا نأخذها مرة واحدة الأسبوع القادم. الأسبوع القادم طيب كما تحبون. لكن هذه الصورة ليست مطلقة، لها شروط، لها شرطان سيأتينا إن شاء الله الأسبوع، أو ضابطان سيأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم. وفي هذا القدر كفاية من المواريث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال أو إشكال فيما سبق؟ طيب.